نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب البيوع، وفي تتمة باب من باع نخلا عليها ثمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أنه إذا باع السيد عبدا وقد ملكه مالا كسيارة مثلا، فإذا باعه ترجع السيارة للسيد البائع إلا إذا اشترط المشتري أي المبتاع فقال: أنا أشتري العبد ومعه سيارته، فوافق البائع فلا بأس، وإلا فإن المال يكون تبعا للسيد البائع، لأن العبد لا يملك وهو ما يملك لسيده، فإذا باع السيد العبد رجع ما بيده من المال لسيده، حتى ثيابه وسلاحه إذا كان له سلاح وكان يجاهد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم.
أكي.
تطعم
هكذا تطعم كسر العين.
أي نعم أيوة بكسر العين. قال الحافظ: هو بضم التاء وكسر العين، أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها.
ليس تطعم
مكسورة
هي تطعم.
تطعم يعني مطعومة، يعني تطعم الناس، يعني
اعتبر محذوف يعني ربما. نعم.
ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائمة بالحب كيلا.
قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة بيع الحقل وهو الزرع، أي الحب في سنبله بالحب اليابس، وسيأتي الكلام عنه في كتاب المساقات والمزارعة. لماذا؟ لأنه في سنبله ربما يكون أثقل في الوزن من الذي جف، يكون هناك غرر في البيع. قوله المخابرة وهي المزارعة، وسيأتي الكلام عنها أيضا في كتاب المساقة والمزارعة. وقوله لا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا، أي لا تباع إلا بالدراهم والدنانير، وهذا في التمر لا يباع إلا بالدراهم والدنانير أو بجنس آخر، فلا بأس بيع التمر بالبر أو الشعير أو بالشعير، لكن لا يباع بمثله لما فيه من الربا. نعم. وقوله ثم يأخذ من الثمر، هذا مجمل قد فسر بأحاديث أخرى، فلو كانت الأجرة من جنسه حبا فلا يجوز، وإن كانت الأجرة بجزء مشاع فلا بأس، وأحاديث جابر يفسر بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال: ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقيها، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. قال: حدثنا
تشقح تشقح وتشقح بالهاء والحاء، والمراء معناها واحد، وهو حتى يبدو صلاحها، أي حتى تحمر أو تصفر. وتشقح أو تشقح جاءت بفتح القاف وكسرها، تشقح وتشقح. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنية ورخص في العرايا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين، وهي بيع السنين هي المعاومة.
تكلم محمد بن عبد الله الغبري، من هو؟
ثقة، قال الغبري البصري
عن أبي الزبير عن جابر هنا.
طيب. الزبير وسعيد.
سعيد بن ميناء. ميناء. قوله المعاومة هي بيع الثمر سنين أو أعواما، كبيع ثمر هذا النخل 10 سنين أو 5 سنين، فهذا لا يجوز لما فيه من بيع المجهول والمعدوم. فتبيع 10 سنين من ثمر النخل، ويمكن أن يخرج النخل الآن، بالسنة القادمة لا يخرج شيئا، أو يخرج ثمرا قليلا، فمن يدري، الله أعلم. فهذا من بيع المجهول أو المعدوم. أما تأجيل السنين فلا بأس، انتبه لهذا، أنك تبيع نخلا، تبيع ثمر النخل 5 سنين أو 10 سنين، هذا لا يجوز، هذا شيء معدوم غير موجود. أما أن تؤجر النخيل، شجرة النخيل أو أي نوع من الشجر لمدة سنين، لا بأس بذلك بالإجارة. بل إذا أنا قلت مثلا أؤجر هذا البستان سنين عددا، لا بأس بذلك. أو تأجير الأرض الزراعية سنين، لا بأس بذلك. وقد يطول الأمر في الإيجار جدا حتى يصير المستأجر كأنه مالك لهذه الأرض. فبعض الناس يؤجر بدون عقد، يعني يؤجر يقول الإيجار مفتوحة، وأيضا بعضهم يؤجر وإيجار يسمى إيجار ينتهي بالتمليك، وهذا محرم لا يجوز أبدا. إما أن تكون هذا أن يكون هذا البيت وتلك الشقة أجر إجارة، أو تكون تملكا، وهذا عقد وهذا عقد. فهذا الإيجار الذي ينتهي بالتمليك هذا محرم لا يجوز أبدا، إما أن تؤجر له وإما أن تبيع له. أما تعطي إجارة وهي أيضا تنتهي بالتمليك، أو مثلا عقد يعني سنوات طويلة جدا ربما 200 سنة، كان وجد ذلك يعني، وهذا يقع فيه ضرر للبائع، قيمة المال ربما تختلف تقل فيقع ضرر على البائع. وقوله عن الثنية وهي الاستثناء، كبعتك هذه الغنم إلا بعضها، فلا بد أن يعلم المستثنى من البيع. يقول مثلا هذه 100 ناقة بعتك إياها إلا 10 نقل، أي 10 هي؟ قد يقع التنازع ولا لا؟ قد يقع تنازع، والإسلام حريص على عدم التنازع بين المسلمين. أو مثلا يقول بعتك هذه الأرض إلا ربعها، أي ربع هو؟ لابد أن تحدد أي ربع هو. ولذلك جاء في الأثر في اللفظ الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم، إلا في هذه اللفظة إلا أن تعلم، يعني هذا المستثنى فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله واحد
لا يجوز هذا العقد أبدا، عقد فاسد باطل، لا يجوز هذا.
قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله.
وكذلك الذين يعني يستأجرون الشقق بالقانون القديم قانون الفاسد يأخذونها بهذا القانون، ويعني المالك يدفع لها كل شهر، يعني يأخذ مثلا بخمسة جنيهات، وتأتي عليه كهرباء ب200 جنيه ومياه ب100 جنيه، يدفع هو كم من جيبه؟ كم يدفع؟ 300 إلا 5، يعني 295 يدفعه المسكين، ويكون باغض له الشيء، باغض له هذا الشخص. فهذا والحمد لله بفضل الله يعني بدأت دولتنا ولاة أمورنا يعني يذهبون بهذا القانون الفاسد. وذلك ما يمشي في ليبيا مثلا، وكان عندنا في مصر حقبة من الزمن أن البيت لساكنه والسيارة لقائدها، وهذا وضع القذافي في للأسف في الطرقات في ليبيا كما حدثني بعض الإخوة، البيت لساكنه والسيارة لراكبها، يعني إذا أجرت واحد البيت خلاص صار بيته، وأنت يا مسكين الله يبني لك بيت آخر، إذا أجرت له سيارة فهو يصبح مالكا، هذا باطل. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب.
قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض هذا مجمل، كما سيأتي في الباب التالي، الباب التالي باب كراء الأرض. وقوله عن بيعها السنين يعني نهى عن بيع الثمر بالسنين لما فيه من الجهالة والغرر. وقوله عن بيع الثمر حتى يطيب أي عن بيع الثمر حتى يبدو به الصلاح، لأنه قد يعني يذهب تذهب به الريح، إذا كان في مرحلة الإزهار تذهب به الريح ويقع التنازع بين الناس، سبحان الله في العقيدة عدم التناسب. وابن جرير عفوا صاحب الشريعة من هو؟
الجري.
الجري محمد ابن أبو بكر محمد بن
الحسين
بن محمد الحسين الأجر رحمه الله تعالى. من أول كتاب عنده الاجتماع على الكتاب والسنة ونحو ذلك. بعض الناس الآن لا حول ولا قوة إلا كل همه كيف يفرق الصف السلف والعياذ بالله. لماذا تفعل هذا؟ أعوذ بالله، نية قبيحة وسيئة. وإنما الإنسان يحرص على الاجتماع، بل إن القول المرجوح في الجماعة قد يكون أفضل في من القول الراجح في الفوقة والتناسب. ألا ترى أن ابن مسعود صلى خلف عثمان بن عفان، وكان عثمان قد أتم واشتهر في ذلك، وابن مسعود صلى خلفه. قالت له يا أبا عبد الرحمن، تفت الناس إن القصر سنة وتصلي خلف عثمان؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. مع أن الراجع عنده ماذا؟ القصر، وقول الجمهور. بل ذا بعض العلماء كأبي حنيفة الأوزاعي إلى وجوب القصر، أنه واجب، وإن كان الجمهور على أنه مستحب، ولو أتم في السفر صلاته صحيحة وهو الأظهر. لكن المقصود من ذلك أن الإنسان يكون نبيها يقظا يحرص على الاجتماع والألفة والمودة بين المسلمين. وهؤلاء الصبيان على الشبكات من أول معاول الهدم في الصف السلفي. هؤلاء الأولاد الذين تجرؤون على العلماء يبدعون ابن حجر وأنه أتباع محمد شمس الدين، يبدعون الحافظ ابن حجر حافظ النووي والمبتدعة ولا يقرأ في كتبهم والعياذ بالله. يعني ابن باز يدرس فتح الباري، وحضرنا الحمد لله جزء من ذلك. وأنت يا أيها السفيه تأتي تقول لا هذه كتب يجب أن تحرق ولا فيها تمشعور. طيب فيها تمشعور إذن لا تدرس القرطبي. يعني استثنى ابن جرير وابن كثير والسعدي والشنقيطي محمد الأمين، وخذ لا تدرس شيئا من كتب التفسير، لا ابن عطية ولا القرطبي ولا تفسير ابن الجوزي ولا البغوي. تفسير الشوكاني
والبغوي
وغير ذلك من التفسير. لا، هؤلاء علماء مسلكهم في الخطأ لم يكن مسلك المبتدعة، لم يتلونوا إنما اجتهدوا فأخطأوا، يبين خطأهم وتصان مكانتهم. ويأتي مثل هذا الصغير الذي قال له محمد شمس الدين وله أتباع للأسف. ما أدري يعني الإنسان أين ذهب عقله. محمد شمس الدين، طيب من هو محمد شمس الدين الذي تأخذ وتسلم له عقلك بهذه الصورة؟ من شيوخه؟ درس على يدي من؟ أول شيء تنظر في من تدرس على يدي، درس عند من؟ لم يدرس خلاص يجلس لا يتكلم، يأتي بدفتره وقلمه ويحضر مجالس العلم. ثم بعد ذلك وفقه الله الاستمرار وقال له الشيخ إذا بدرس يدرس. أما حتى بعض السلفيين يقول أنا أدرس عند فلان، مثلا محمد حسن الغفار. طيب من هو محمد حسن الغفار حين نضعه في ميزان العلم؟ يقول يتكلم في الحديث ويصحح ويضاعف، ماشي. من هو؟ أنا أقول لك من هو، من شيخه الذي درس على يديه؟ من؟ قل لي من؟ والرجل يعني غارق في مجالسة أهل البدع وتزكيتهم، يزكي سبرانه ويزكي غيره، زكي كل أحد هذا، وترضى عن كل أحد، رضي الله عنك رضي الله عنك رضي الله عنك. من هو؟ أحد يعرف شيوخه؟ لكن أنا مثلا حينما أزعم أنني أدرس على الشيخ الرجل، قل لي أين دليل هذا درست عند الرجل؟ أقول لك نعم، الذي كان يسجل الدرس قال إنني درست عند الشيخ الرجل، ولي معه مباحثات وزيارات. فأنت الآن حينما تأتي تطلب العلم لا تجلس هكذا عبثا، لم ضيع الشباب أعمارا ولم يدركوا إلا ربما في مرحلة قبل الشيخوخة بعدما ضعف العقل والذهن. ولو استغلوا مدة الشباب لكانوا علماء أو طلاب علم نبهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ربما يسترخي الأمور، فيقول الشيخ هذا يأتينا بطعام وشراب وإحنا جالسين زي ما نقول تنبلة جالسين نأكل ونشرب والشيخ الحمد لله يجينا نأكل خلاص نعمل إيه؟ هذه الشباب عنده قوة وفتوة وقوة في العقل ولكن لم يوفق لطلب كيفية طلب العلم. دائما ندندن دائما حول هذه المسألة. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من الصواب. ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا بد من التلقي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لا تقل لا يوجد أحد يتكلم مثلك هكذا. هذا حق وهذا ليس بحق. أرأيت في ترجمة أي عالم من العلماء أنه خرج هكذا نبت هكذا صار عالما هكذا علم لدني يعني ألقى الله العلم في قلبه؟ لا، أوحى الله إليه حتى ولو وحي إلهام؟ لا، ما شيوخه فلان وفلان وتلاميذه فلان وفلان وعاش في العصر فلان. انظر افتح أي كتاب في الترجمة تجد ذلك. فهذا الذي نراه الآن فوضى لا سيما في مسلمين. ما رأيت هذا في بلاد الحرمين قط أبدا إلا نزرا يسيرا جدا الذين يأخذون الطلاب في الاستراحات ويتركون مجالس العلم. ومن هذا الذي سمى سمير الزبيري سبحان الله كنت أستنكر أمره جدا أنه حقق تحقيقا لبعض الكتب أظن عمدة الأحكام كنت أستنكر أمره لا يحضر أبدا عند علمائنا ومشايخنا كنت أستنكر وإذا بي أذهب للاستراحات ويبث الفكر التكفير. ولما ذهب سأل أحد الإخوة هل تبايع ولي أمرنا؟ أخذ يحور ويدور حول السؤال ولا يجيب. قال هل تبايعه ولا لا؟ ما لا يجيب. أنا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يكون عندك شيخ جالس يدرس وأنت تترك الشيخ وتروح تدرس أنت. عندك ابن عثيمين عم يدرس الناس. والله لو وجد الشيخ في بلادنا لغسلنا على رجليه وما جلس الإنسان أبدا هذا المجلس أبدا. وإنما جلس يثني ركبتيه ومعه قلمه وكتابه. أبدا ما جلس الإنسان مثل هذا المجلس.
محمد طنطاوي بيقول محمد شمس الدين هذا منذ أيام كان يتكلم في العلامة الفوزان.
طبعا طبعا هيتكلم في كل أحد ليس الفوزان فقط. لماذا يتكلم هؤلاء في العلماء؟
ها؟ لأنه ليس له شيء.
لأن العلماء سيكشفونهم. لن يكشف أمرهم إلا العلماء. إذا كان هو بدع ابن حجر أنه مش هيتكلم في الفوزان تكلم على كيف. لكن العجيب أن الشباب يتبعونه. أن هذا الولد الصبي له أسلوب يعني له أسلوب في كيفية جذب الشباب إليه. هادئ الطباع ويتكلم بمنطقية وعقلية. نقول الشاب السلفي أنت لا تدرس عند أحد ولا تجلس عند أحد إلا لما تنظر عند من درس من أهل العلم. أبدا لا تسلم عقلك أبدا لأنك تضيع حياتك وعمرك وشبابك. فرصة كنت محاط الشباب مرحلة فيها قوة واستحضار بالمعلومات وذهن قوي وعندك عافية الحمد لله لست مريضا ولا شيخا كبيرا في السن. نوصي إخواننا لا سيما الشباب منهم لا تسمع ولا تقرأ ولا تجلس إلا لمن درس العلم عند أهله لا بد. فلا أن تبقى جاهلا بسيطا وهو الجهل إن صح الكلام البسيط يعني أنه يجهل ويجهل أن يجهل ويعلم أنه يجهل يعني هو جاهل وهو يعلم من نفسه أنه جاهل لا تتكلم في الدين. ولكن المصيبة الجهل ماذا؟ المركب أن يجهل ولا يدري أنه يجهل. إذا جلس في المجلس ينتفي شريشه ويتكلم. فإذا جاءت مسألة علمية غيره فارغ ليس عنده شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله باب كراء الأرض. قال الإمام السربع الغابش
باب طويل وخمسة. طيب نقف عند باب كراء الأرض. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.